بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الثالثة بعد 200 في رمضان لعام 40 و400 وألف، والخاصة بترجمة العلامة عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهي بعنوان رسالة في التذكير بنعمة ظهور الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، رسالة في التذكير بنعمة ظهور الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله بن عبد اللطيف إلى كافة الإخوان سلمهم الله تعالى ووفقهم لسلوك صراطه المستقيم ورزقهم البصيرة والفهم في مقام الدعوة إلى الدين القويم، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
هذا من أعظم ما يرزقه الإنسان يا أخوان، ورزقهم البصيرة والفهم في مقام الدعوة إلى الدين القويم. الدعوة تحتاج يا أخوان إلى فهم وإلى فقه. الإنسان قد يكون حافظا لكن لا يكون فاهما، وقد يكون حافظا فاهما من جهة العلم ولكنه ليس فاهما لطبيعة الناس، ولهذا قد يضر أكثر مما ينفع. وكل هذا داخل في قول الله عز وجل: قل ذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. والعلماء قالوا البصيرة هذه تتضمن أمورا، البصيرة هي العلم، والعلم أقسام: علم بالمسألة التي ستتكلم فيها، علم شرعي يتعلق بالمسألة بأدلتها، وعلم بواقع هذه المسألة. أن تتكلم لابد أن تعلم واقع المسألة هذه ما هي. وثالثا علم بحال المدعو، يعني مثلا إحنا رددنا مثلا على طلعت زهران، رددنا مثلا على العدوي، رددنا على هؤلاء مثلا اليوم مثلا، يعني لعل لو أن أحدهم كان جالسا لما كانت هذه لغتنا، ولربما ترفقنا بعض شيء أو شددنا بعض شيء على حسب. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال، فلابد من معرفة المخاطب. فهناك المخاطب الذي يحتاج إلى الحكمة، وهناك المخاطب الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة، وهناك المخاطب الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجدال. وهناك من لا ينفع شيء معه من كل هذا فيحتاج إلى الجلاد، وهذا يكون من ولاة الأمور. فالعلم بالمسألة الشرعية من جهة أدلتها، والعلم بواقع هذه المسألة، ممكن الإنسان يتكلم في وقت ما بحق ولكن يحدث فتنة كبرى، لأنه لم يراعي الزمن المناسب، لم يراعي الزمن المناسب. والعلم بحال المخاطب: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجزل بالتي هي بالتي أحسن. فلابد الإنسان يراعي وينتقل ألفاظ هذا وأنواع الخطاب. هذا تقول له أستاذنا، أستاذنا تفضل أستاذنا، أو يا عم الحج، أو يا دكتور، أو يا باش مهندس، حتى تفتح قلبه للدعوة التي ستعطيها إياه وتبلغه إياه. لا تتعالى وتعرض عنه، لأنك تغلق قلبه. أما من قامت حجة عليه وعاند فهذا لا كرامة له، لو مد يده لا تصافح. لكن هذا أول ما يأتيه ولم يسمع الحجة من قبل ترفق به، ولهذا كن كلامك عنه في غيبتي غير كلام في حضور. واحد قلت للإخوة هذا شر وهذا كذا وهذا كذا، ونسأل الله أن يصرفه عنا، وجلسنا كيف نصرف عن أنفسنا؟ فوجئت أو حصل أن واجهته. فهنا رفقت به حتى بلغته الحجة كاملة كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء رجل يستأذن فقال أذن له بئس أخو العشية، فلما دخل ألان له الكلام. وفي قوم أنت تلين الكلام الأول مرة خلاص ألان، لكن المرة الثانية لا تستقبله لأنه ما عاد يصلح معه لأنه لم ينتفع. فهذا المواصلة معه لا فائدة من ورائها، هذا لعاب، هذا كما قال أحمد رحمة الله عليه لا تدخلوه. فإذا هي أحوال لابد أن تكون عالما، لابد أن تكون عالما بحال المدعو. أنت ما تدعو بما تعرف فقط، يعني بما تعرف من مسألة علمية وبما تعرف من حال الناس وبما وبما وبما. ولهذا قد يحصل إشكاليات في بعض المناطق وفي بعض الأماكن، خصوصا يا إخواني من إخواننا الخطباء أو الذين يعطون محاضرات في بعض الأماكن، أو حتى الذين يتعاملون ببيع وشراء. راعوا الناس يا إخواني، أحوال الناس، مقامات الناس. لا تظنوا أن الناس يسمعون الذي تسمعون أنتم ويعرفون الذي تعرفون أنتم. فلان أنت تحذر منه، لكن إذا لقيته ولم يسمع منك من قبل أرفق به حتى تسمعه، أرفق به حتى تسمعه. إن أسمعته وبقي على ما هو عليه خلاص لا كرامة له، لا كرامة له. يبقى راعي حال الناس. نعم.
أما بعد، فالموجب لهذا هو الوصية بتقوى الله تعالى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة معناها التي ترجع إليه، وأن يجعل العبد بينه وبين النار وقاية تقيه منها بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. وتفاصيل ذلك على القلوب والأعضاء لا يحصيها إلا من حقق مقام العبودية علما وعملا. ومن أعظم ذلك معرفة أوجب الواجبات وأهم المهمات، وهو معرفة حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، والاعتناء بذلك في جميع الساعات وتجديده في كل الأوقات، إذ بصحته واستقامته يستقيم للعبد جميع فرائضه ونوافله، وبالخلل فيه يختل على العبد نظام توحيده وجميع مقاصده. وهذه النعمة هي أجل نعمة على الإطلاق قد امتن الله بها على عباده. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فببعث الأنبياء وإرسال الرسل يحصل بيان التوحيد وحقيقة دين الإسلام، ويحصل لمن قبل ذلك منهم وصدق به كل فلاح وصلاح وسعادة في الدنيا والآخرة.
أي والله يا أخوان، لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا باتباع الرسل، لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالتزام هذه الشريعة المباركة. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم النعم يا أخوان. ولهذا من وفق لهذه النعمة فلا يمدن عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. من يا أخوان رزق الهداية فلا يمدن عينيه لشيء من بتاع الدنيا. ولهذا درس العلم هذا إياك أن تستعيض عنه بدنيا، إنما الدنيا بعد درس العلم، دنيا بعد درس العلم. لكن لا تجعل الدنيا بدلا عن العلم، لكن اجعل الدنيا مع العلم لتعف نفسك وتستعين به على علمك وعلى معرفة دينك. وإلا ما في أعظم من أن تلقى الله العبد العالم العامل. فإنك إن سئلت في قبرك فعن دينك ونبيك ورسولك ومعبودك سبحانه وتعالى، فلا تجعل شيئا أعظم من معرفة هذا الأمر. شوف بعض الناس يكون تاجر، ها تاجر عنده مشروع مثلا معين، بيتاجر في أخشاب، بيتاجر في كذا، في أدوات منزلية، يبدأ بمحل صغير وبعدين يبحث كيف يكبر المحل. طيب وبعدين يبحث له، طيب واللي بيجيب لي هذا مندوب المبيعات بيجيب لي بقى بواسطة بياخد له 2000-3000، طيب لماذا لا أعرف أنا المصنع وتصبه مباشرة؟ فلا يزال حتى يصل إلى المصنع، وبعد ما يصل المصنع تم أدخل بحصة مع بعض الناس في مصنع ونعمل احنا مصنع، عمل مصنع، بعد ما عمل مصنع خلص كده على ايه، على الامر في مصر. طيب ايه الاشكاليه بقى لو انا سافرت الى الصين واتصلت بقى بالصين وصنعوا لي الشيء ده، واخد بالك؟ الحاويه بتيجي مثلا بكام؟ بربع مليون، عبيها مثلا كذا كذا، عبيها، يروح ويجيب حاويه حاويتين ثلاثة أربعة حتى يقيم مصنع في الصين، ولا يزال يترقى 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 حتى يصبح أكبر تجار، تاجر في المخبوزات في مصر يمكن كلها. بدأ بماذا؟ بدأ بدراجة صغيرة مع قفص كان يوزع على البقالات مخبوزات. دراجة الآن عنده ايه؟ اسطول بقى سيارات بيوزع في مصر. بدأ بهذا وانتهى بذلك. اما العلم فإن الناس يزهدونه. ليه يا اخوان؟ ايه الحلم ما فيش فيه؟ درهم ودينار. بالعكس يقلل هذا الجانب. تتعلم يعني تغلق مشروعك، كما قال بعض السلف لا يصلح العلم إلا مع من إيه؟ أغلق دكانه. و لكن احنا بنقول لضعفنا نوازن. خلاها احنا بنقول مثلا لبعض الإخوة خلي يا سيدي 1/7 الأسبوع كم يوم؟ 7 أيام. تعال السبت، مش بتقوله حتى 3.5 3.5، لا 1/7 1/7، لأنه هو أصلا قدرته أنه ما يأتي حتى في الواحد. فلأين خرجت منه 1/7 كويس، خليك موصول بالعلم. وإلا فبعض الناس قد يعتز بالمسألة. مر معنا قصة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة لما مات ولده، ها؟ وكل به من قام به وحضر درس أبي حنيفة، فلما سئل عن ذلك قال إيه؟ قال خشيت أن تفوتني مسألة، ها؟ من أبي حنيفة، فأبقى شقيا بها. فكانوا يعظمون هذا العلم ويرحلون من أجله. نعم نعم.
قال الخطيب البغدادي وساق سنده إلى أبي أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي يقول لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته.
نعم طبعا العلم عند السلف، لكن احنا طبعا لو جينا ننصح بهذا اليوم هيقولون انتوا يعني ايه متشددون، ونقول فعلا قد لا، قد يكون حالنا اليوم من الضعف ما لا يمكن أن نقوم بهذا الأمر أبدا. الطالب لو أراد يتفرغ أبوه يقول له التعليم، والزوج لو أراد يتفرغ قالت الزوجة والأولاد والنفقة وغير ذلك يعني من الشواغل. لكن نقول على الإنسان ألا يترك نفسه وألا يهلك نفسه، بل ينبغي للإنسان أن يصحح دينه على الأقل وأن يتقن ما يلزمه تعلمه، فهذا فرض عين عليه، والزيادة على ذلك هذا فضل الله يؤتي من يشاء. لكن لتعلموا أن التجار الحقيقيين وأصحاب المليارات التي لا يعلمها إلا الله هم طلبة العلم، وإن كانوا فقراء البيوت، وإن كانوا قليلي الثياب، وإن كانوا معدومي السيارات وكثير من أدوات الترفيه، لكنهم أغنى الناس، هم أغنى الناس بمسائل العلم، هم أغنى الناس بمسائل الهداية. يكفي أنه يعرف كيف يعيش وكيف يمشي وكيف يعبد وكيف يعتقد، يكفي هذا، يكفي أنه حقق شرط المهمة التي من أجله من أجلها خلقه الله عز وجل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم نعم.
قال أبو جعفر بن نفيل رحمه الله قدم علينا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فسألني يحيى وهو يعانقني فقال يا أبا جعفر قرأت علي نعم قرأت على معقل ابن عبد الله عن عطاء ابن عبيد الله عن عطاء
قرب لو
قال أبو جعفر بن نفيل رحمه الله قدم علينا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فسألني يحيى وهو يعانقني فقال يا أبا جعفر
سأله وهو إيه وهو يعانقه أول لقاء فسأله وهو يعانقه
فقال يا أبا جعفر قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء أدنى وقت الحيض يوم، فقال له أبو عبد الله يعني أحمد لو جلست قال أكره أن يموت أو يفارق الدنيا قبل أن أسمع.
الله أكبر، يعني أحمد يقول لو جلست الأول اجلس ومسأله، قال أكره أن يموت أو يفارق الدنيا قبل أن أسمع. مثل قصة من؟ سفيان لما دخل وسأل، وبعدما سأل قال له من أنت؟ قال سفيان، قال سفيان ابن سفيان بن سعيد، قال ابن سعيد، قال الثوري، قال الثوري، قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، قال ما منعك أن تصافحني أو أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت قبل أن أسمعها. فانظر إلى أي مدى وإلى أي حد كان السلف يحرصون على هذا، فاللهم ارحم ضعفنا. نعم
قضى أبو يوسف الشيخ.
هذا إحنا اليوم بنقول بس يا أخواني يعني ها علم السنة يعني هذا واجب علينا. نعم ما في
قضى أبو يوسف
اقرأ. نعم خلاص أنت تفتحه صدى يعني محيط.
قال بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما حصل بواسطة الرسل عليهم السلام والإيمان بما جاءوا به، وكل شر في الدنيا والآخرة إنما حصل بالجهل بما جاءوا به والإعراض عنه ومخالفته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنما يعي هذا من كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. الحمد لله أقسم بالله يا أخواني للإنسان أفرح بهذا والله يا أخواني، وإن كان كل طاعة الإنسان أفرح بهذه البصيرة في دين الله من قيام الليل، ولو قامه يعني ساجدا فقط، فإن العلم والبصيرة والفرقان لا يعدلهم شيء أبدا. نعم.
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وإدبار، وأن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا منافق أو منافقان فهما مقهوران ذليلان، وإن من إدبار الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا مؤمن أو مؤمنان فهما خائفان مضطهدان.
نعم.
وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، واعتقد أكثر الناس الشرك دينا لجهلهم والإسلام شركا حتى كفروا من اعتقده ودان به، فالله المستعان. وقد أنعم الله علينا وعليكم في أواخر هذه الأزمان التي هي من أزمان الفترات وأوقات الغربة واندراس الإسلام وفول شموسه وظهور الجاهلية بحبر من أحبار هذه الأمة وعلمائها من برز في أنواع العلوم ووقف على كثير من المنقول والمفهوم وجمع ما تفرق في غيره من المكارم والفضائل.
هنيئا لهذا الرجل سبحان الله مع ما أحيى الله عز وجل في هذه الأمة من هذا العلم العظيم هو علم التوحيد. وكل هؤلاء الأئمة الذين أتوا بعد ابن عبد الوهاب من أئمة الدعوة فكلهم إن شاء الله نحسبهم في ميزان حسناته، لأنهم بدعوته تأثروا ومن علومه ومن علمه اغترفوا. نعم.
فسلك على منهاج السلف الصالح وعيان الأماثل وشابههم في هديه وسمته وعلمه.
ولهذا عقيدة محمد بن عواب هي عقيدة السلف الصالح، ومن كان يطعن في محمد ابن عبد الوهاب فليأتي بموضع خالف فيه ابن عبد الوهاب ما عليه السلف الصالح. ما هو الأصل الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب؟ السلف الصالح. وإنما لا يعادي ابن عبد الوهاب إلا القبوريون الذين يعادون السلف الصالح. نعم.
وحاكاهم في معتقده وزهده وفهمه، يعرف هذا من عرف الرجال بالعلم وبحث في هذه الصناعة من أهل الإنصاف والفهم، وهو شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد إمام الدعوة النجدية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه لم يزل رحمه الله وشكر عمله ومسعاه يدعو إلى هذا الدين وعنه يناضل مع كل فاضل وخامل حتى كشف الله عن هذه الملة الغراء والشريعة الظاهرة السمحاء حجب الجهل والتأويل، وأماط عن شمس الرسالة سحب العوائد والتضليل، وقد كانت شموسها قبل ظهوره وبحوثه مكسوفة، وعزائم الطلاب إلى غير حياضها مجذوبة مصروفة، ومستقيم أصولها قد هدمت بمعاول التأويل والتقليد، وقواعد بنيانها قد حلعت بأكف أهل الدراسة والترديد. أما التوحيد العلمي الاعتقادي الذي تضمنته سورة الإخلاص ونظائرها من آي القرآن، الذي حقيقته معرفة الله بأسمائه وصفاته وإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ونفي ما نفى عنه من النقائص ومشابهة المخلوقات، فسفت عليه قوانين اليونان والجهمية ومن تفرع عنهم من أهل البدع على اختلافهم غبار التأويل والتعطيل، حتى عز من يعرفه ويدين به ويعرف ما كان عليه السلف الأول في باب الاعتقاد، حتى آل الحال إلى أن معتقد السلف لا يعرف ولا يفتى به ولا يؤتم به في هذا الباب ولا يهتدى به، بل هو عندهم من أغرب الأشياء وأعزها وجودا، وغالب من يحكي ما كان عليه السلف الصالح لا يعرفه ولا يدريه ولا يعرف أن الواقع من أكثر الخلق يضاده وينافيه. وأما التوحيد العملي الإرادي وهي إفراد الله بالقصد والإرادة،
يعني ولهذا إخواني قد تأتي أعصار وأزمنة يندرس فيها العلم الشرعي الحقيقي في بعض الأماكن حتى لا يعرف، مع أنه قد قرر ذلك النبي والصحابة ومن بعدهم التابعون وكذا، لكن هذه أزمنة فترات، يعني بعض الأماكن بعض البلدان قد يرفع عنهم علم الشريعة العلم السلفي، وهذا احنا كما قلنا لكم هذا امر احنا شاهدناه، يعني ونحن صغار من كان على منهج السلف، من كان يقول التوحيد ولا تذهبوا الى القبور، سبحان الله نحن كنا في قرى هذه القرى كلها قبور يا اخوان تعبد من دون الله، هذا في القرية الفلانية والموالد ونذهب الى الموالد ونروح ونجي ونحن صغار، لا سمعنا مثلا شيخا نقول مثلا الشيخ ده بيقول ان هذا حرام بيقول ان هذا شرك، ابدا، شيخنا الذي يعلمنا ويحفظنا القرآن هو الذي يسبقنا إلى هذا الميدان، بل شيخنا هو الذي ينشد في الحال والمآل، فالذي يعلمك القرآن نهارا هو الذي يخلفه ليلا، والناس على هذا كأسراب القطر كل يتبع، ولا يأتي في ذهن الإنسان أن هذا مما حرمه الشارع، فأين الشريعة في توحيدها العلمي وأين الشريعة في توحيدها العملي وأين الحق والباطل وأين 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 هذا أين هذا، ما كان أحد يعلمه ولا كان أحد يدرسه. ولما ظهرت هذه الجماعات الإسلامية كانت جاهلة، ومنذ أن ظهرت في مصرنا وإلى الآن هذه الجماعات ما ازدادت إلا شرا، في بدايتها من كانت تسمي نفسها بالجماعة الإسلامية قبل التفرق هذا كانوا جماعات جهال، ولا تذكرون من منهم، أما حامد فقي وأما عبد الرزاق عفيهم فما كانوا في جماعات، إنما هؤلاء دعاة توحيد وعلماء، وأحمد شاكر وهؤلاء علماء، إنما شباب الجامعات أقصد شباب الجماعات والجامعات شباب المساجد الزوايا منذ أن خرجوا وإلى الآن وهم الجهال، جماعة تكفير وهجر شكر مصطفى، جماعة إسلامية عبود الزمر وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر وهؤلاء ونجح إبراهيم وأمثال هؤلاء وعمر عبد الرحمن، جماعة إسلامية جهاد ثم من بعده جماعة ومعهم جماعة الإخوان حسن بنا وسيد قض وجماعة التبليغ إبراهيم عزت وصناديد هؤلاء في مصر، وكذلك من سار على ضربهم بعد ذلك من تنظيم القاعدة وغير ذلك وحزب الإسكندرية برئاسة أبي إدريس عبد الفتاح وياسر برهامي ومحمد إسماعيل وأحمد حطيبة وأمثال هؤلاء، ثم عبد المقصود ومن معه، ثم حسان ومن معه، كل هؤلاء يا أخواني ما عرفت الأمة سبحان الله من ورائهم إلا الشر والعياذ بالله. ليه يا أخواني؟ لأن الجامع المشترك بين جميع هؤلاء أنهم دعاة أنفسهم ليسوا دعاة منهج سلفي، هؤلاء ما تربوا على العلماء ولا عرفوا العلماء أصلا ولا تربوا على أيديهم ولا أتقنوا العلم ولا اتقوا الله رب العالمين في تبليغ الأمة ولم يربطوها بمنهج السلف. متى ربط عبد المقصود الأمة بمنهج السلف؟ متى ربط حسان الأمة بمنهج السلف؟ متى ربى الحويني الأمة بمنهج السلف؟ متى؟ حوين اللي زمان قال يوسف القرضاوي اجتمع فيه جربان، يقول الحويني يوسف القرضاوي اجتمع فيه جربان، جرب الأزهر وجرب الإخوان، تعالى انظر إلى الحويني بعد ذلك ماذا يقول في الجربان يوسف القرضاوي على وصفه هو. فين معك الورقة دي؟ أيوه هذه. بينقل محمد الصغير، ينقل محمد الصغير حوارا حصل بين الحويني والقرضاوي في قطر، وطالما ذهب الحويني إلى قطر سوف يكون على شرط قطر، وإمام قطر هو يوسف القرضاوي، فإذا ذهب الحويني إلى قطر ترك الشرط بين شيخ الإسلام يوم أن كان يوسف القرضاوي فيه الجربان إلى قطر حيث يكون فيه القرضاوي هو الإمام. فماذا يقول ده محمد الصغير؟ وإذا كان الحويني أو أولاد الحويني اللي بيكتبوا على الصفحات يعترضون على كلام محمد الصغير فيعترضون عليه. قرضاوي وهو بيسير على كرسي متحرك ذاهب إلى زيارة الحويني، لما دخل المستشفى ده الكلام ده بيقوله محمد الصغير، فطلب من محمد الصغير أن يمشي على رجليه لما دخل المستشفى. فمحمد الصغير قال له المسافة طويلة ستتعب، مسافة طويلة ستتعب، هذا في المستشفى. فقال القرضاوي أريد أن أمشي إلى أخي على قدمي، أريد أن أمشي إلى أخي أبي إسحاق الحويني، أريد أن أمشي إلى أخي على أخي الذي جمع الأمة على محمد مرسي والإخوان، طبعا أخي الذي قال لأجد مندوحة لأي أخ يطرق وضع صوتي للإخوان، طبعا أخي الذي ما حذر من الإخوان، طبعا أخي الذي نزل وشجع من في الميدان، طبعا أخي، هذا أخي، أريد أن أمشي على قدمي إلى أخي. طيب ما علينا من القرضاوي، احنا نقف على القرضاوي كمان ونعلق على كلام القرضاوي، سيبونا من القرضاوي، خلونا مين في الحويني الذي بعض الناس ما زال يقول شيخي وله فضل علي. أقول له فضل عليك فيه، أطعمك إذ جعت وسقاك إذا عطشت وكساك إذا عريت ولا ماذا؟ قال لا علمني. طيب ماذا علمك؟ ماذا علمك؟ ماذا قل لي علمك؟ ماذا إن كان علمك السنة فهو صاحب جميل عليك، وإن كان علمك كل شيء إلا هي فما علمك شيء. علمك السنة؟ أخي بيني وبينك كده أنا مش عارفك أنت مين، يمكن اللي بيسمعنا على النت يمكن مش موجود معانا. علمك السنة؟ إن كان علمك السنة اللي هي أصول السنة، مش السنة اللي هي الحديث إنما الأعمال بالنيات وكتاب الرقاق في البخاري، لا، السنة اللي هي ما كان عليه النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل علمك الحويني ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ إذا كان لك العلم كما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلماذا فعل ما فعل في الثورات والخروج على السلاطين وعدم الرد على المخالفين، وخرج لك بعد 4 أشهر حيران ما يدري ماذا يصنع وماذا يقول لك؟ علمك ماذا؟ علمك يوم 25 يناير إيه؟ علمك يوم 30/6 إيه؟ علمك اليوم إيه؟ علمك قبله إيه؟ علمك بعده إيه؟ ماذا علمك؟ إن كان علمك سنة فقبل رأسه، لكن علمك ماذا؟ إذن ما علمك يا ولدي؟ بارك الله فيك، انتبه. علمك الآتي. القرضاوي اللي كان عنده جربان، قرضاوي زعيم الإخوان، ماذا يقول الحويني؟ يقول محمد الصغير إن الحويني قد استقبله، فقال للقرضاوي يا مولانا أنا بعض ولدك، أنا من أصغر تلاميذك، يا مولانا أنا بعض ولدك، أنا من أصغر تلاميذك. قال الصغير وجلس الحويني يطلب العلم في أمور ويقول للقرضاوي يا مولانا عايز أخدها منك بالسند العالي، أنا عايز أبقى أول واحد خدها منك. ما عاوز أخدها منك بالسند العالي. حدثني القرضاوي، إذا ترك الحويني بقى حدثني إيه؟ الحميدي. حدث الحميدي كانت البخاري فين؟ في شيخ الإسلام ابن تيمية أو مسلم. إنما هنا حدثنا القرضاوي. أنت في قطر، أنت في قطر، أنت في خطر. فطبعا هنا في قطر ما يصلح غير حدثنا القرضاوي. تعرفون القرضاوي؟ هذا هو المحدث في قطر، هو المحدث. وإلا لن يطيب عيشك في قطر دون أن يحدثك القرضاوي. كيف تعيش في قطر بلا قرضاوي؟ يا ويلك لو رفعت رأسك، يا ويلك. هذا القرضاوي عايز أبقى أول واحد خذها منك. يبقى إذن كما التقى بالألباني عدة أيام كما قال هو عدة أيام، وخاخذ منه بعض المسائل ونصرها في الدنيا وبها اشتهر، ولا هو على منهج الألباني ولا شيء، مسائل في الحديث سألها الألباني وجاء ونشرها، فصار الحويني تلميذ الألباني وسبق بهذه الشهرة. يمكن من خالط الألباني ليل نهارا، ليلا ونهارا، وأبى إلا أن يكون الشيخ الثاني له هو القرضاوي، وأراد أن يأخذ من القرضاوي بالسند العالي. إن كان هذا كذبا فليرد عليه هذا القرضاوي الذي بس الصورة جاءت، موجود الصورة، هذا التقاء به وزيارته هذه قطعا موجود، والرجل هذا يقول هذا الكلام ويسمعه الحويني. فأين ذهب الجرب؟ ولكن لعل المادة في قطر يعني بتذهب الجرب أحيانا، لو إنسان اغتسل بها ممكن القرضاوي يكون ذهب جربه في قطر بالدراهم والدولارات، يمكن، الله أعلم. نعم.
وأما التوحيد العملي الإرادي وهو إفراد الله بالقصد والإرادة والبراءة مما عبد من دونه واعتزاله، فقد سحبت عليه قوانين الجاهلية أطراف ذيولها وأجلبت عليه برجلها وخيولها حتى عفت آثاره وتهدمت مناره ونسيت شرائطه وأركانه. وغالب سكان البسيطة إلا ما شاء الله منهم قد صرف اعتقاده وملاذه إما على صاحب قبر أو مدر أو شجر أو حجر أو غار أو صنم أو طائر صفر. والكتاب إنما يتلى عليهم للتبرك لا للعلم والعمل. وآخر منهم يعتقد أن النطق بالشهادتين كاف في الإسلام، وأن من نطق بالشهادتين لا يكفر ولا يؤثم ولو أتى بالنواقض العظام التي لا يستقيم معها مسمى الإسلام. والمستنكر عندهم والساكت بريء الذمة، لا يعرف الكفر من الإسلام ولا يعرف الكفر ولا يشهد على أهله به، بل يحط في قدره من أنكره وتبرأ من أهله وينسبه إلى طلب الفرقة والشعبذة، ويرى أن السكوت عن البراءة من الشرك وأهله من باب طلب الألفة والاجتماع. لا ينكر هذا ولا يجحده إلا من أعمى الله بصيرته، لا ينكر هذا ولا يجحده إلا من أعمى الله بصيرته وتراكمت عليه أنواع الظلمات. وأما باب تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق الشهادة له بذلك في الأقوال والأفعال والسير على المنهاج والمنوال، فذلك قد نسخته حرفة التقليد، وكل قوم يرون أن مذهبهم ورأيهم هو الواجب السديد. ففتح الله على يد هذا الشيخ قدس الله روحه ما أغلق من تلك الأبواب، وأشرقت بوجوده شموس السنة والكتاب، وبدت حياضها للواردين والطالبين، وارتوى من كوثرها عباد الله من المؤمنين والموحدين، وجرت به نجد ذيول افتخارها وتطهرت به من أوساخ شرك الجاهلية وعارها، وبحث وناظر وصنف وجادل وما حل حتى استبان الحق في الأصول والفروع، واستقامت هذه الدعوة الإسلامية وانقطع الخلاف واستقام سوق الجماعة والائتلاف. فينبغي لنا ولكم معرفة هذه النعمة ورعايتها والقيام بشكرها، وألا يحدث منا ولا منكم تغيير لها لا في الأصول ولا في الفروع، وأن نقتصر على بيان هذه الدعوة وتجريدها وغرسها وترك الإغلاظ في بعض المستحبات لئلا يكون ذلك سببا للصد عن هذه الدعوة والاشتغال عنها بغيرها أو بمستحب عما هو أهم منها.
نعم، يعني لا ينبغي أن نختلف وأن نغلظ وأن نشدد في بعض مستحبات قد يكون هناك ما هو أهم منها. نعم.
كذلك تتبع أقوال العلماء رحمهم الله في بعض المسائل التي هي من مسائل الفروع، قد كفيتم ذلك بما قدمناه لكم من حال الشيخ رحمه الله، وحاشا وكلا أن يكون الشيخ ومن قبله من الأئمة الأعلام قد تبينت لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو عمل واختاروا غيرها عليها. فالواجب عليكم السير على منهاجهم وسلوك طريقتهم، فإن خلافهم دليل على فساد المقاصد والنيات، ومن أعظم الوسائل إلى الطعن في الداعين إلى الله والمنتسبين إلى ذلك. فتنبهوا لذلك، فإن الاختلاف بينكم في مسائل الفروع من وساوس الشيطان.
نعم، تختلفوا في مسائل الاجتهاد ويقيم الشيطان العدوى بينكم، هذا من وساوس الشيطان. لكن نعم، نتباحث في مسائل الاجتهاد وكل من يقدم دليلا، لكن في النهاية لا ينبغي أن يغر صدر ولا ينبغي أن تحصل شحناء. نعم.
التي تصد عن العمل بالمشروع، ولتكن كلماتكم واحدة، والدعوة إلى الله وفي الذب عن دينه ومجاهدة أعدائه، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، فإنكم في زمان غربة، المقام فيه مقام دعوة لا في زمان إقبال، فإن زمان الإقبال ينتقل فيه إلى الجهاد، ينتقل فيه إلى الجهاد باللسان والإغلاظ. ومن قواعد الدين الكلية ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاها، وترك إحدى المصلحتين لتصليح أولاهما، فكونوا على بصيرة من أمر دينكم ولا يستهوينكم الشيطان، وعليكم بالإخلاص.
نعم، هذه الوصية الأخيرة وصية مهمة جدا، وهو أننا نجعل قضيتنا يا أخواني مع، ينبغي للداعي الله عز وجل يجعل قضيته مع الناس قضية العظمى والكبرى، قضية الأصول، قضية التوحيد، قضية السنة، ولا تجعل خلافك مع الناس في أمور قد تكون من المباح أو خلاف أولى مما تصد به الناس عن سبيل الله عز وجل. كذلك أيضا بين طلبة العلم، فنترك الأصول ونرضى ونختلف من أجل أمور قد تكون من مسائل الاجتهاد التي عليها العلماء. أنت على قول عند العلماء وأنا على قول عند العلماء، نعم نتباحث، نعم نتناقش، نعم نبحث المسألة بحثا علميا، لكن في النهاية لو أنك على قولك الذي ترجحه وأنا على قول الذي أرجحه لكن بالأدلة لا بالهوى، فهذا لا ينبغي أن يغر الصدور وأن يوقع الخلاف بين الأخوة والشقاق بين الإخوة. فضلا بقى إخواني عن مسائل العملية، هذا في مسائل علمية لا ينبغي أن نختلف. فضلا بقى عن مسائل عملية، يعني أخ هاجلس في الصف الأول، لا الأخ ده مكانه، لا الأخ هذا كذا، فيحصل شقاق ويخرج الأخ بعداوة هذا الأخ. ليه؟ لأنه تقدم عليه في الصف الأول وكان أصلا حجز هذا من الظهر، وبعدين حصل كذا كذا وهذا لا يكلم ذاك. لا، أترك الصف الأول والثاني والثالث، خليك في آخر صف في المسجد، ويستملك قلبك أولى من أن يقع بين الإخوة الشحناء والبغضاء. أو هذا الأخ يغلظ علينا، هذا الأخ المسؤول، هذا الأخ اللي بيوزع الطعام، اللي بيوزع الشراب، هذا الأخ خادم عندك ويخدمك، أنت جالس تسمع علم، هو عاجز يسمع علما، قد يعجز يسمع علما، يعد لك الطعام ويعد لك الفراش ويعد لك كذا وكذا وكذا، بيخدمك، هذا يشكر، قل له جزاك الله خير، كل ما تراه قل له جزاك الله خير، كل ما تراه قل له جزاك الله خير، جزاك الله خير، هذا يقوم على خدمتك، ثم إنه مسؤول عن 400 500 600، وأنت مسؤول عن نفسك، ومع ذلك قد لا تكفي إخوانك نفسك، قد لا تكفي إخوانك نفسك، هذا يرمي البذل وهذا يجعل السخان، مش مشكلة يولع المسجد، مش مشكلة، أما حاجة كوباية الشاي بس، أما حاجة 15-20 سخان فقط، مش مشكلة أصلا، يعني واخد بالك، وهكذا. لا يا إخواني، لازم تعاون، لا بد من تعاون ولا يقع شقاق. ما هو مشكلة يعني أن يحصل مثل هذه الأمور سهلة، لكن أن تصل إلى إغار صدور هذا دليل جهل، وهذا مؤذن خطر، مؤذن خطر، أن يزرع عداوة أو بغضاء بيننا مثل هذه الأمور التافهة التافهة. ولهذا دائما الواحد إذا جاء إلى معتكف في أي مكان أو في شاذ المعتكف في مجموع إخوة ها عين نفسك وظيفة فورية ألا وهي خدمة إخوانك، أنت خادمهم، لا تسألهم شيئا ولا تنافسهم في شيء، كن خادما لهم، ساعدهم، لو ما عندهم طعام أعطيهم الطعام، ساعدهم عاونهم، لا تحرص عن على أن تستوفي كل شيء ولا يبقى أي شيء. ما فين الإثار؟ أين الإثار؟ وأين اللطف؟ وأين المودة لأخيك على المنهج؟ فلا ينبغي أن يكون هناك إغار صدور، يطلع الواحد من اعتكاف بخين ثلاثة بينه عداوة وشحنة وضع، السبب الصف الأول، بعض الناس الثانية عداوة، السبب الأكل والشرب، بعض الناس عداوة، السبب قابلني قابلته، إيه هذا الكلام؟ هذا كلام ما يصلح مع من يعيش مع السلف بأخلاقهم الليل والنهار أبدا. لو جاء أخوك أخذ الطعام من بين يديك وأعطاه آخر قل جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير، والله أنت سقت لي أجرا عظيما، جزاك الله خير. شوف لو وصل إلى هذا الحد قل له جزاك الله خير، أنت سقت لي خيرا عظيما، جزاك الله خير. فلهذا من أمور التربية أن الإنسان يربي نفسه في هذا المعتكف تربية عملية مع التربية العلمية، مع التربية العلمية. لك الأخ لك أنت بتبص لي كده ليه؟ أنت بتعمل مش عارف كده ليه؟ أنت كذا، أنت كاره نفسك، أنت مش عارف كذا، ده مثلا بيحصل يعني قد يحصل في بعض الأماكن يعني. فأقول كيف هذا أصلا؟ هذا أخي حبيبي، هذا أولى من ابني وأولى من أخي في النسب إذا كان بعيدا عن هذه، هذا أخي الحقيقي، هذا أخي اللي نصوص الإثار هو أولى به، نصوص الكرم والجد هو أولى بها، نصوص الحلم والرفق هو أولى به، أولى واحد بكل معنى جميل درسته يا عبد الله في القرآن والسنة هو أخوك هذا، أخوك الغريب هذا، أخوك الغريب، أقصد غريب المنهج مش غريب الديار، أخوك الغريب هذا هو أولى الناس بكل شيء. تقرأت عن الإثار، باب الإثار، ها؟ باب النفقة، باب الحلم، باب حسن الخلق، باب هو ده أولى هذا. وإلا لو فشلت مع أخيك هذا أنت فاشل أصلا، وما لا تعمل إيه مع الناس، وما لا تعمل إيه مع اللي بيتكلمه والسجارة ببقى، وما لا تعمل إيه مع اللي بيسبك ويسب منهجك وشيخك، وما لا تعمل إيه مع جارك المؤذي، وما لا تعمل إيه. إذا أنت فشلت في خير أيام، في خير بقاع، في خير أجواء، مع خير الإخوان، إن فشلت فمتى سيكون لك قوم يا رجل؟ متى سيكون لك قوم؟ لا، أنت هنا خادم لإخوانك، شرف لك، شرف لك. أنا جبت إخواننا المسؤولين في المعتكف دخلتهم الأوضة قلت لهم أنتم جميعا لكم الشرف في خدمة إخوانكم، هنا أنتم خدام، ما أنتوش مسؤولون، خدام، شرف، شرف، خدام، خدام لإخوانهم من أهل السنة والجماعة. فلا يخرج الإنسان من اعتكاف بإغار صدر، هذا خلاف، ما هو بخلاف علمي ولا خلاف منهجي ولا بخلاف. فينبغي أن يكون هناك الرحمة، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. نعم
شيخنا.
نعم
أشكل علي ذكر قطر،
ذكر
قطر،
القدر،
قطر، قطر،
قطر،
قطر،
مالها؟ أنا قلت إيه في قطر؟ قلت إيه في قطر؟
قد يفهم يعني،
لا مش قد، أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه في قطر؟ أنا جبت سر قطر؟
يعني أموال قطر و...
أه؟
ولا بد أن يكون على شرط قطر و...
على شرط إيه؟
قطر
الإخوان يعني على شرط هذا القرضاوي، شرطه ما جبناش قطر، قطر فين؟ خطر منهم، من هؤلاء الإخوان، احنا بنخش قلنا في خطر، مش في خطر، في خطر، في خطر من منهج هذا باحتواء الإخوان له. احنا جبنا قطر كحكومة، لا ينبغي نتكلم في قطر كحكومة أبدا، ما لنا علاقة بحكومة، احنا نتكلم عن الإخوان، عن الإخوان. نعم. يقول أخ: تعودنا منكم الرد العلمي القائم على الحجة والبيان ونقبله حتى وإن كان في شدة، لأن هذا دين الله ونقبل غيرتك عليه. وأما مسألة الضرب بالغيب وقول بعض الظن مثل قولك لعل الدراهم في قطر غيرته أو مثلها من الألفاظ، فهي ليس، لا مش عايزين يعني، أو مثلها زي إيه؟ خلينا مع الدرهم الأول، يعني مثلها إيه؟ فهي ليس بما تعودناه منك، اللي هي زي إيه؟ أنا راجع عنها لو في هذا. إحنا بنقول هذا في معرض الكلام عن الحويني، نقول كان جربان، فهل تغير جربه؟ لعله الضرائب هناك، يعني لعله ما أخذ من رواتب ومن اعتاد غيرت جربه، هذا إلزام للحويني. يعني ما الذي غير جربه؟ فين راح جرب الأزهر وجرب الإخوان؟ وهل الأزهر هذا جرب بإطلاق؟ ماذا غيرت؟ لعله غيرته كذا بس. إحنا ما نقصد، من فهم إن إحنا نقصد إن هذا الرجل يعني مثلا يكون بعدين بسبب ضرائب قطرية أو شيء من هذا، لا لا، فما هذا نصحح هذا الفهم، ليس مقصودنا هذا، ليس مقصودنا. نقول إن الجرب هذا ذهب، لما ذهب إلى قطر أخذ ضرائب والدولارات غيرته مثلا، وإن كان أحد يفهم هذا أو قصدنا هذا ولو من بعيد فنحن نعتذر منه، استغفر الله من هذا. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.